بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح مسائل الجاهلية للعلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 18 انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم. قال: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: التناقض في الانتساب هو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل وكذب.
طبعا الجاهلية واحدة، والصفات التي صار بها الأوائل أهل الجاهلية هي نفسها التي لو التزمها مسلم الآن في هذه الأمة صار من أهل الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. فإذا أتى الإنسان بنفس الصفة استحق نفس الوصف، وإن لم يلحق في النهاية بحكمهم فيكون كافرا. ولهذا بوب البخاري بهذا الحديث عليه بقوله: المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية، مثل التبرج، لو تبرجت المرأة فهذا تبرج الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. لكن القاعدة معروفة أن الوصف بالجاهلية لا يقتضي الإلحاق بهم في الحكم فيكون كافرا، وإنما فيه خصلة من خصال الجاهلية، فالتبرج من خصال الجاهلية، والعصبية من خصال الجاهلية، وظن السوء من خصال الجاهلية، والتعيير الإنسان بأبيه وأمه وكذا هذا من ظن الجاهلية، لكن لا يقتضي هذا الكفر، لا يقتضي هذا الخروج من الملة. نعم.
قال: والانتساب الصحيح هو أن ينتسب
الانتساب إلى الحق ومع عدم العمل بهذا الحق، الانتساب إلى أهل الحق مع عدم السير على طريقته ومنهجه. وهذه المسألة ترد على مؤتمر الشيشان، فلهم قالوا: أهل السنة والجماعة هم من الأشاعرة والماتريدية اعتقادا. نقول: طيب، الأشاعرة والماتريدية اعتقادا تقول أهل السنة والجماعة، نحن باتفاق أن الناجين هم أهل السنة والجماعة، لكن من أهل السنة والجماعة؟ القائلون بالسنة، العاملون بها، المجتمعون عليها. هل أنتم كذلك؟ الأشاعرة والماتريدية كذلك؟ الجواب: لا، خالفوا السنة في الإيمان، خالفوا السنة في القدر، خالفوا السنة في الصفات، فكيف يكونون من أهل السنة وهم خارجون عنها في بنود كثيرة؟ إذا ليسوا من أهل السنة والجماعة وإن تسموا باسم أهل السنة والجماعة. هؤلاء أيضا انتسبوا إلى إبراهيم، فاليهود انتسبوا إلى إبراهيم، والنصارى انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يعرف كيف يصنف، كيف يكتب، وينتقي من خصال الجاهلية ما يرد به على المتصفين بها في عصره وفي هذه الأمة. هذا فائدة التصنيف. ليه شيخ الإسلام صنف كتاب مسائل الجاهلية؟ حتى تحضر أنت من هذه الخصال ومن هذه الصفات فتكون منه، فمن كان فيه خصلة من هذه ففيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. فشيخ الإسلام بيعالج هذه الأمة، ما في هذه الأمة بمثل هذا الطرح. وهذه مسألة وخصلة موجودة بكثرة، موجودة بكثرة في كل المنتسبين، مثل من ينتسب الآن إلى منهج السلف، برهامي يقول أنا سلفي، عبد المقصود يقول أنا سلفي، أبو بكر بغدادي يقول أنا سلفي، أيمن الظاهر يقول أنا سلفي، حسان يقول أنا سلفي، كل واحد من هؤلاء يقول أنا سلفي. هل الانتساب هذا كافٍ يا إخوان؟ تقول: الحمد لله رجل يقول أنا سلفي. لا، الانتساب ليس كافيا، العبرة ليست بالأسامي والمباني، إنما العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. نعم.
والانتساب الصحيح،
نعم، يقول مشايخ ابن باز بن عثيمين، وقد يكون صادقا في هذا، إن شاء الله يكون ابن هو نفسه ولد ابن باز ولد ابن عثيمين، يحكم عليه بماذا؟ بالمنهج. يعني أين هو من ابن باز وأين هو من ابن عثيمين؟ نعم.
والانتساب
صحيح ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق على انحراف في طريقته وفكره، الشيخ في جانب وهو في جانب آخر، لأنه بيحل فتاوى أبيه ونكت فتاوى خارج مخرج معين، وأحيانا تكون مرتبطة برابط معين وظروف معينة وأحوال معينة، وده أدخل نفسه في بوتقة المفكرين، صار مفكرا. سبحان الله الذي تربى في بيت الأثر، فما كان الشيخ يتحرك ولا يتكلم ولا يفتي ولا يختار شيئا إلا بأثر أثري من الطراز الأول رحمه الله تعالى، وهو الذي يسحبه ويأتي به هنا وهناك، ومع ذلك سبحان الله. نعم.
والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له، فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من المشركين، ولا يخالفه في شيء من ذلك. ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال الكعبة، ولهذا قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم الآية. وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة يجب أن يوافقهم في الاعتقاد ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة.
رد على مؤتمر الشيشان أنهم ينتسبون الفقهاء الأربعة فقها، يقال تنتسبون الفقهاء الأربعة، تقول أنا شافعي أنا مالكي أنا كذا، أولا لابد أن تكون على اعتقاد هذا الإمام، تنتسب إلى هؤلاء يبقى لابد أن تكون على اعتقادهم، ولهذا هم أذكياء يا أخواني، أذكياء يعني بالعقول لكن ليسوا أذكياء بالنفوس، فصلوا بين الفقه والاعتقاد. يعني كانوا يقول لك إيه، لو أنت جبت حكمه أنت شافعي، ما إيه رأيك نجيب معتقد الشافعي، أنت مالكي، طيب إذا كنت مالكيا أظن ما في أرض عندك من الإمام مالك، نجيب معتقد الإمام مالك، نجيب معتقد الإمام أحمد يا حنبلي، نجيب معتقد كذا، يقول لك لا 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 لا، الأئمة يرجع عليهم في الفقه والاجتهاد، ومن كهؤلاء، هم في الدنيا أقمار وشموس. طيب الاعتقاد، لا 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 لا، الاعتقاد لا، احنا على معتقد الأشاعرة والمتريدية، احنا تبع أبي الحسن الأشعري، تبع أبي محمد منصور المتريد، نحن نتبع هؤلاء لكن ما نتبع الأئمة الأربعة. إذن هم درسوا يا أخوان، درسوا معتقد الأئمة الأربعة، درسوا معتقدهم، ولذا خرجوا على هؤلاء في المعتقد، وإنما دعوا الأمة إلى السير وراء هؤلاء في الفقه. يبقى يأخذ مثل سلمان وصفر وهؤلاء في المملكة، أخذوا بكلام العلماء فقها وردوا كلام العلماء منهجا، ودي دائما تسلك مع من؟ مع العالم والإمام الذي فرض نفسه، الذي لن تستطيع مخالفته. المخالف لابن باز في المملكة مفضوح، يبقى قسم ظهره. ولهذا عبد الرحمن عبد الخالق يقول لك ايه، يقول لك اما كان بقى ينتقد على العلماء مساله غزو الفكر وما عندهمش كذا، يقول لك وما كان هذا الا من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فانه قد رد وبين يستثنيه، مع انه قد يكون غيره اكثر منه كلاما في هذا الباب، لكن ما حدش يقدر يناقش مين، ما حدش يقدر يخالف ولا يضرب مخالفه مين، ابن باز. عشان كده سلمان وضع شريطا اسمه نسيم الحجاز في سيره ابن باز، والدرويش هذا ولا الدويش وضع شريطا وانطفأ السراج، كله بيضع ويثني على الشيخ ابن باز، لأن ما يصل مخالفة لخالف ابن باز رحمه الله تعالى وذو مخالفته ومشاقته، يبقى حكم على نفسه، حكم على نفسه. نعم. فإذا هذه يستفاد منها في مسألة الانتساب الأجوف، تنتسب اسما لكن حقيقة ومعنى أنت بعيد عن طريقته. ولهذا من اتبع طريقة العلماء وخالفهم في بعض الاجتهادات يكون متبعا ولا مخالفا، يكون متبعا. ومن وافقهم في المفردات وخالفهم في الطريقة والتأصيل فقد خالفهم. يبقى إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمن خالف الشافعية نظرا للنص فقد وافق الشافعي، ومن وافق الشافعي مع مخالفة النص فقد خالف الشافعي. تبعتم يا إخواني؟ هذه مسألة واضحة جدا، هذه مسألة واضحة. ولهذا يقال المتبع للعلماء يا اخواني ليس هو الاخذ بمفردات كلامهم هنا وهناك، لا، ولهذا من جمع رخص العلماء، ثم هو متبع العلماء، جمع رخصهم فقد خرج عن سبيلهم، ومن اتبع سبيلهم وخالفهم في مفردات فهو غير خارج عن سبيلهم. إذن من المتبع العلماء؟ ولهذا هو احنا لما جه مساله الانتخابات وكده نزلوا بالاوراق في الشارع، صح، فتاوى العلماء، احنا نازلين دلوقتي نحط اصواتنا عشان ابن باز بيقول وابن عثيمين بيقول الى غير ذلك، يعني من فتاوى اللي هم جمعوه وحكمونا الى اننا اليوم نخالف مين؟ نحن نخالف العلماء. نقول انتم تخالفون العلماء وانتم توزعون اوراق العلماء. اولا تعالوا، العلماء دي فتواهم من كم سنه؟ العلماء دي فتواهم من 20 سنه، وانتم كنتم تخالفون هذه الفتاوى من 20 سنه، ما كنتم ترون الدخول في هذه الحياه السياسيه، فعلى ما اخذتم بالعلماء اليوم؟ هل اخذتم بفتاوى العلماء اليوم اتباعا للعلماء وطريقتهم واجتهادهم، او لان ذلك يوافق هوى؟ لان ذلك يوافق هوى، لانه ينبغي عليك ان تخطئ نفسك بالامس وتقول هذه الفتاوى موجودة وكنا نخالفها للدليل كذا وكذا وكذا، ولكن ظهر لنا كذا وكذا فنحن نخالفهم اليوم لهذا، ما في مشكلة. لكن أنت بالأمس تقول ابن باز ما يعرف الواقع، واليوم بقى ابن باز هو شيخ الواقع، كيف هذا أصلا؟ وبهذا الرد رد من؟ الشيخ مقبل رحمه تعالى على من استلب هذه الفتاوى، فقال تعالوا أنتم بالأمس أصلا تخالفون المشايخ دول في فتوى الاستعانة بالأمريكان وغير ذلك، وتوزعون هذه المخالفات في المساجد، اليوم تقولون فتوى المشايخ، يبقى أنتم أتبع ماذا؟ هوى، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإذا كان هناك من يتبع المتشابه من النصوص فاعلم أن هناك من يتبع المتشابه من كلام العلماء، والجامع بين من يتبع المتشابه من كلام العلماء ويتبع المتشابه من النصوص، الجامع زيغ القلب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكن تعال بقى ناقشنا يا سيدي، قول أنتم تخالف العلماء، نقول لك نخالف العلماء ونحن نتبعهم، لأنهم ربونا على أن الاتباع إنما يكون بالدليل، وعليه فإنما خالفناهم في هذه المفرد، ده لو صحت المخالفة. لكننا نقول كلام مشايخنا غير مخالف لتقعيد مشايخنا، كلام مشايخنا إنما هو منزل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بقدر ما كان من غير مشاركة في الإثم والمعصية. ولهذا أنت تأخذ كلامه إن هو انزل أصلح، انزل لا تذوب، انزل حكم الشريعة، كويس تمام. طب يا شيخنا القسم على الدستور، قال أصلا لا يجوز العمل بالدستور فضلا عن القسم به. طب كيف نجمع بين كلامك يا شيخ؟ لا يجوز العمل بالدستور من غير القسم، فكيف مع القسم؟ وانت هنا بتقول ادخل صلح، قال لك وانت ما بتفهمش ولا ايه؟ انت دي مشكلة عندك؟ بقول لك ادخل صلح، مش ادخل اقسم، تقسم مش ادخل اعمل بالدستور. هو انت تعمل بالدستور؟ ما بيسمحليش، لازم اعمل بالدستور. هو انت تقسم؟ ما اقدرش اعدي الباب الا بالقسم، يبقى لا ارجع تاني. انما ابحت لك على ما اباحه الله ليوسف، جعلنا على خزائن الارض ان حفيظ عليم. نعم هو في مملكة الكفر لكنه يطبق ما وافق شرع الله، هتعمل كده؟ يبقى نفس السؤال اللي سئل عن المشايخ هو هل ليوسف ان يتولى وزارة مصر؟ نفس السؤال، خد شوية الورق يطلعوا 20 صفحة 30 صفحة 40 صفحة وحط لهم عنوان، هل يجوز يا فضيلة يا مشايخ يا فضلة، هل يجوز ليوسف أن يعمل في مملكة الكافر هذا ويصلح ما بقدر ما كان من غير حتى تطبيق الشريعة في العامة يعني، لكن سيطبق الشريعة فيما يحكم به؟ الجواب يجوز. وحينئذ احنا نختلف مع المشايخ ولا نتفق مع المشايخ؟ هنتفق مع المشايخ. لكن انتوا بقى خدتوا المشايخ في الانتخاب التصويت وفرغتم الفتاوى عن مضمونها، فانتم نزلتم اقسمتم على الدستور وعملتم بالدستور. وهذا يوافق المشايخ ولا يخالف المشايخ؟ يخالف. شيخ ابن عثيمين قال في بعض الناس يقول لك ما هو انت هتدخل ممكن محدش يستجيب لك، انت بتقول محدش بيسمعنا فلهذا لا ندخل. رد الشيخ العثيمين على شبهة انك ممكن تدخل ولا يحصل لك اثر، رد فقال ادخل ولو لم يحصل لك اثر. ومن قال بان هذا الامر يترتب عليه الاثر، ادخل بين وتأمر وتنهى لعل الله ينفع بك، ولو لم يستجب إيدك إلى واحد فالحمد لله، يعني من غير إيه وقوع في معصية يعني. وده أصل في الأمر معروف عن المنكر، أدخل أي مكان أؤمر وأنهى ولو لم يستجب لك أحد، ورأيت نبي ولا يسمعه أحد، معذرة إلى ربكم وعلوم التقون. لكن لما تدخل تكون وحيدا منهم يبقى أنت وقعت في المنكر ولا لا؟ يبقى أنت ذبت معهم، أنت بات من إخوان ولا لا؟ يبقى إذا فتاوى المشايخ لهؤلاء ولا على هؤلاء؟ على هؤلاء وليس لهؤلاء. ومع ذلك تنزلا أن المشايخ قالوا هذا فإننا نخالف المشايخ لمخالفة الدليل. يعني إحنا مش بنبرر بهذا أنه لو ثبت أن المشايخ ما قصدوا الذي نقوله الآن وهو صريح كلامهم هو قصده، لأن فتاوى المشايخ هكذا، فتاوى المشايخ لا يجوز القسم على الدستور، فتاوى المشايخ لا يجوز العمل بالدستور فكيف بالقسم عليها، فتاوى المشايخ لا يجوز ولاية المرأة، فتوى المشايخ لا يجوز التحزب، فتوى المشايخ لا يجوز العمل والانسلاخ فيها فيما يخالف الشرع، فتوى المشايخ كل هذه فتوى المشايخ. وفتواهم هذه فتوى بعضهم هذه لا تخالف ماذا؟ لا تخالف ما قرروا في الموضع الآخر، لأن هذا من باب الأمر والنهي، فأعملوا فيه قاعدة الأمر والنهي، عمل في قاعدة الأمر والنهي. سياسة أبقى أنا محافظ مصر، أبقى محافظ مصر ما فيش مشكلة، بكرة أبقى محافظ كفر الشيخ ولا إشكال في هذا. بس يا شيخ ما فيش حكم الشريعة. بس أنا أحكم بالشريعة بما أستطيع. النجاشي كبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وقد حكم بالشريعة بقدر ما يستطيع. ففي فرق بين أن تأتي من الواجب بقدر المستطاع فتغسلهم، وبين أن ترتكب المنهي عنه. أما ارتكاب المحظور فيجتنب كلية، وأما فعل المأمور فتأتي منه ما استطعت. وأخيرا هؤلاء المشايخ أفتوا بكذا وغيرهم أفتى بخلافهم، لماذا أخذت فتاوى الذي أفتى بكذا وتركت فتاوى من منع؟ أنت تنزل بورق ولا هنزل بورق؟ أي ورقة أي الأوراق يؤخذ به وأي الأوراق يرد؟ أنت معك ورق وأنا معي ورق، أنت معك فتاوى وأنا معي فتاوى. يا سلفي أجبني نعمل إيه؟ نرجع للقاعدة اللي احنا متربين عليها كلنا المفترض، وهي إيه؟ أقول غير بسباع من سلف وكل شر في بدع من خلف، والحق لا يعرف بالرجل وإنما يعرف والجماعة هي الحق وما وفق الحق وإن كنا وإذ الكلام اللي احنا كنا سمعينه وإحنا صغيرين كده وتركناه ولفظناه لما كبرنا وتصدرنا. خلاص الكلام اللي هو ايه متفق. تعال بقى الفاضل، تعال نشوف الادله مع من. الادله مع من؟ الادله هي نفسها التي ذكرتها من قبل، لكنك نقضتها بعد ايه؟ لكنك نقضتها بعد ذلك. فعلى ما اخذت بهؤلاء وعلى ما لم تاخذ بهؤلاء. وبهذا يرد على هذه الشبهه، وهي شبهه ماذا؟ وشبهة ان احنا نزلنا بفتاوى المشايخ. نقول انما انتم نزلتم تخالفون المشايخ، لستم متبعين للمشايخ. طب والمشايخ اللي انتم تبعتهم في الانتخابات ما اتبعتهمش ليه في المظاهرات؟ المشايخ حرام المظاهرة، حرمتموها؟ لا. ليه؟ ده صاروا يضحكون على اهل السنة، يقولون ايه؟ يقول لك يا عم ده عندهم، ده بقول لك ده لو الحاكم أذن بالمظاهرات ما تعملهاش برضه. شوف ده بقول لك لو الحاكم أذن بالمظاهرات، هو مين اللي قال كده يا اخواني؟ ما هو ده المشايخ، وده المشايخ اللي هم قالوا العثيمين وكذا. لو أذن الحاكم بهذا فلا تطيعه؟ طبعا عندنا ما فيش فيها إشكالية، لأن ما تعاطف معروف. هو عنده يقول لك ايه ده بيحافظوا على شعوره، ده حتى لو الحاكم كده يقول لك لا اصل هو ما أذنش إلا هو مكره. يا سيدي ده دول عندهم متن بيقول نسمع وطعنا منه وإن كان كافرا. يا كذاب، في حد قال نسمع وطعنا منه وإن كان كافرا؟ وهكذا. واضح يا إخواني؟ يبقى قلنا الانتساب لابد أن يكون انتسابا سليما صحيحا سديدا. نعم، كلام من؟ فعدم ايه؟ اللي هو ايه؟ طب كويس. المهم احنا خلصنا ديت. المسائل الجاهليه دي يا اخوان خطيره. حق ان يحارب ابن عبد الوهاب في كل عصر، لان ابن عبد الوهاب الخاوي يمس اصل الداء. ابن عبد الوهاب وضع يده على ايه؟ الدمل، بس دمل، وضع اليد. فلهذا الصراخ دائم 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 دائم. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ما أجل مصنفاته رحمه الله تعالى وما أغزرها. وصدق إذ يقول ها، وعلى إذا علمت عداوة هؤلاء لأهل التوحيد وكذا، فعليك بماذا؟ فعليك أن تتعلم ما تقوم به حجتك وسلطانك ويقوى سلطانك. نعم يا إسلام.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال: فصل في الفرق بين التأخير في الصلوات القابلة للجمع وغيرها. قال: وأما استدراكهم
بأن خلاص بقى، هو حط لك العنوان اللي ايه تفتح بيه بقى الجواب اللي هو يوافق الشيخ هو يفرق بين تمام الجمع وغير الجمع. نعم.
قال: وأما استدراككم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى نافلة مع الأمراء الذين كانوا يضيعون الصلاة عن وقتها ويصلونها في غير الوقت فلا حجة فيه، لأنهم لم يكونوا يؤخروا صلاة النهار إلى صلاة الليل.
أيوة، مش الظهر للعصر.
ولا صلاة الليل إلى النهار بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، وربما كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار. ونحن نقول إنه متى أخر إحدى صلاتي الجمع إلى وقت الأخرى صلاها في وقت الثانية وإن كان غير معذور. وكذلك إذا أخر العصر إلى الإصفرار بل إلى أن يبقى منها قدر ركعة فإنه يصليها بالنص، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر أراد ألا يحرج أمته، فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة. وأما قولكم قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من أخر الظهر إلى وقت العصر مع تفريطه في خروج وقت الظهر، فجوابه إن الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وهذا لا ينازع فيه. ولكن هل أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان؟ وأما قولكم وقد روي من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في من نام عن صلاة الصبح وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها. إن هذا أوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر، وهو حديث صحيح الإسناد. فيا لله العجب،
صحيح،
أين في هذا الحديث ما يدل بوجه من وجوه الدلالة نصها أو ظاهرها أو إيمائها على أن العاصية المتعدية لحدود الله بتفويت الصلاة عن وقتها تصح منه بعد الوقت وتبرأ ذمته منها، وهو أهل أن تقبل منه، وكأنكم فهمتم من قوله: فإذا كان الغد فليصلها لميقاتها، أمر بتأخيرها إلى الغد، وهذا باطل قطعا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث صلى الله الوقت لما تذكر لما استيقظ من النوم. نعم.
ثم ذكر بقى كلام عن الرواية هذه.
العلم بحلوة عالي والله العظيم. ايه المسائل دي؟ هنيئا لكم يا اخوان، هنيئا لنا جميعا، سبحان الله. يعني هنا هتبين بقى لنا ان مذهب شيخ الاسلام ومذهب ابن القيم في الصلاة التي لا تقضى هي صلاة النهار في الليل وصلاة الليل في النهار، انما ظهر مع عصر لا يصليه، مغرب مع عشاء لا يصليه. شوف تحرير بقى هذا، والله العظيم هذا من ادق ما يكون من العلم، واخد من ادق ما يكون علم، اقصد التصور. لكن هذا يرجح قول الجمهور في ان الصلاة تقضى مع الاثم، فان الصلاة تقضى مع الاثم. يعني من ترك صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر او كذا فهذه الصلاة تقضى مع الاثم. وده مرادهم ان اخراج الصلاة عن الوقت بدون عذر تقضى. شيخ الاسلام بيقول تقضى. المسألة عند شيخ الاسلام هي ماذا؟ هي صلاة النهار مع الليل وصلاة الليل مع النهار. يبقى هنا نقل المسألة إلى مسألة أخرى، مسألة هنا إلى مسألة أخرى، ودي اللي قال يقاتل فيها، ويبقى ذا الذي لا يقضي. إنما دي صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. يبقى شيخ الإسلام هنا يفرق بين الظهر مع العصر، وبين العصر مع المغرب، أو صلاة الليل صلاة النهاري مع صلاة الليل، وصلاة الليل مع صلاة النهار. أما مغرب مع عشاء، أما ظهر مع عصر، فإن هذا يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، يصح مع الإثم. لكن تصلي عصر بعد مغرب لا، تصلي صبح بعد طلوع الشمس لا. ده كلام شيخ الإسلام. تصلي عصر بعد مغرب لا، تصلي صبح بعد طلوع الشمس لا، تصلي ظهر بعد دخول وقت عصر نعم مع الإثم، تصلي مغرب بعد دخول وقت عشاء نعم مع الإثم. هذا التصور يفرح به، هذا التصور يفرح به، هذا التصور يفرح به. ولهذا فعلا يكون هذا الحديث تبه قاعدة صعب زحزحتها، وإلى انتظار المزيد. لكن المهم حصل إيه بعد تحريك الايه؟ تحرك القاعدة شوي كده، تحركت شوي لكن الله يرزق إن شاء الله بإيه. لكن هي كده تحركت صراحة. هذا حديث أنا قلت لك الحديث ده لو أجاب عنه شيخ الإسلام براءة، ما كانش يبقى تحتاج وقفة فعلا مع كلام الجمهور. خد بالك شيخ الإسلام طيب وعلى العين وعلى الرأس وكلامه قوي الحقيقة فيها، لكن فعلا هنا هيكون هذه المسألة ايه؟ مسألة هذا. انا هطالب اقول لك ايه التفريق بين هذا وذاك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه كذا، بس الذي جوز لك الصلاة بعد خروج وقتها هنا وصاح مع الاسم، ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ما الذي يفرق؟ ما الذي يفرق؟ نحتاج بقى الى هنا مسألة خاصة، مسألة خاصة. ما الذي يفرق في الحكم؟ كن هذا موقع ما فيش مشكلة، لكن طالما انه جاز القضاء قضاء الظهر بعد دخول وقت العصر مع الإثم، فما الفارق بين العصر مع المغرب؟ لما كنا نقول دليل على إيقاعه، لو احنا قلنا اجمع العصر مع المغرب، ما الدليل؟ لم يجمع النبي عصر مع، لم يجمع النبي صبح مع ظهر. صحيح هذا في الجمع لو انا استدل على هذا، لكن القضاء القضاء القضاء. فيبقى حديث الأمراء مع حديث دين الله احق ان يقضى، واخد بالك، اولى منه دين احق ان يؤدى اذا كان يقضى اذا مت او او او, أو كذا. فكيف وانت في حياتك؟ يبقى حق ان تؤديه، حق ان تسدد ما عليك من هذا الدين. يبقى الحقيقه هذا رفع سهم الجمهور باقرار شيخ الاسلام وابن القيم، هنا رفع سهم الجمهور. نعم، يبقى بقى كلام ابن حزم. عايزين نشوف كلام ابن حزم ان كان فعلا يرجح هذا، اكيد هتجده ممكن يكون طوف حول هذا. نعم. لا ده تلزمه، طبعا تلزمه، حتى لو مات تخرج من ديونه كمان، دي مسألة تانية. نعم. لو فات وقتها تلزمه، حتى لو لاخر حياته، حتى لو مات قبل التركة توزع تخرج الزكاة من تركته، لأن هذه ديون متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا فيها نفس النزاع، فيها نزاع، لأنه ورد الحديث وتقول صدقة من الصدقات، دي فيها النزاع. والصحيح أنه يؤديها لكن يأثم، يؤديها مع الإثم.